بسم الله الرحمن ما نبر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا
في ظل مولانا.
بسم الله الرحمن منابر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا في ظل مولانا.
في ملتقى النماص للصيف طابع خاص إبداع واختصاص والله يرعانا والله يرعانا.
بسم الله الرحمن منابر الإيمان نبني بها الأوطان.
أعزائي الحضور أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في لقاء أسري بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم مربيا، والذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية لسعادة الدكتور خالد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام ورئيس وحدة التوجيه والإرشاد بكلية التربية ورئيس النادي الطلابي بالجامعة، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الشكر لله ثم للإخوة في ملتقى النماص، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ويكون في طاعته. حينما نتكلم أيها الأحبة الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم ربيا، فنحن نتكلم عن قدوة الآباء والأمهات وقدوة المعلمين والمعلمات وقدوة المربين والمربيات، الذي ينبغي الحقيقة أن نستقي منهجنا التربوي منه عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. موضوع التربية هو موضوع شائك جدا، خاصة في زمن المتغيرات، ولذلك نحن بأمس الحاجة أن نعلم ونتعرف على معالم للمنهج التربوي للنبي عليه الصلاة والسلام. لنأخذ بعض هذه الأمثلة في هذه الدقائق المعدودة. فمثلا لو أخذنا ما يتعلق بقضية التلقي لكتاب الله عز وجل، كتاب الله سبحانه وتعالى لا شك أنه هو منهج حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الأثر أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. هذا منهج تربوي مهم جدا. نعم، يعني القرآن أيها الأحبة، كثير منا يتمنى أن ابنه يحفظ كتاب الله عز وجل أو يكون في حلقة كتاب في حلقة قرآن، لكن ينبغي أن لا يكون الحفظ وقضية المقدار هي القضية الرئيسية في هذا الموضوع. لماذا؟ الله عز وجل قد قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. بمعنى لو أتانا حافظ من الحفاظ لكنه لم يلتزم الأخلاق والقيم التي جاء فيها كتاب الله عز وجل، هل يكون حفظه هذا في محله؟ رب قارن للقرآن والقرآن ماذا؟ يلعنه. فنحتاج أن نراجع أنفسنا في طريقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كتاب الله عز وجل، من خلال كما كان عليه السلف الصالح لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا فيها من علم وعمل، فجمعوا بين العلم والعمل. حتى بعض الصحابة جلس في سورة البقرة 8 سنوات حتى يحفظها، ليس لضعف حفظه، وإنما لماذا؟ وإنما لتطبيق هذا الهدي النبوي المهم الذي نحن بأمس الحاجة إليه من الناحية العملية. فهنا قضية مهمة، كيف نتلقى كتاب الله عز وجل. لذلك لما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن، خلقه القرآن، لأن القرآن هذا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم تمثله عليه الصلاة والسلام أخلاقا وقيما وسلوكا. فنحن نحتاج أن نسأل أنفسنا في بيوتنا وغيرها: ما أثر كتاب الله عز وجل علينا؟ هذا معلم من معالم المنهج النبوي في التربية. معلم آخر، سمة التعليم، طريقة التعليم، كيف يكون التعليم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث الحج، حديث الحج، حديث جابر بن عبد الله المشهور، قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وفي حديث الصلاة كما جاء في قصة مالك ابن حويرث وأصحابه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا نحتاج أن ندرك هذا المنهج التربوي النبوي، أننا أي شيء نتعلمه، أي أمر نتعلمه ينبغي في الحقيقة ماذا؟ أننا نكون قدوة فيه عملية كمربين. الأب يريد أن ابنه لا يقع في التدخين مثلا، ولكن الأب ماذا؟ مدخن. هذه القضية مشكلة جدا في التربية. المعلم يريد من الطلاب أن يكونوا منضبطين وهو غير منضبط في الدوام، هذه مشكلة كبيرة جدا. فلذلك ينبغي أن نكون قدوات، لأنه ما تلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر تلقاه من خلال المعايشة والرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال خذوا عني مناسككم. فجابر بن عبد الله في الحديث المشهور في الحج نقل ما رآه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك مالك بن حويرث في قصة صلوا كما رأيتموني أصلي. والعمل أبلغ أيها الإخوة من القول. لذلك ينبغي للمربين أيا كانوا أباء أو معلمين أو غيرهم لا تكون القضية الوسيلة هي قضية الكلام، يا ولدي سو، يا ولدي يفعل، يا ولدي سو، يا ولدي يفعل. يا أي الطلاب، يا ولدي، يا محمد، يا إبراهيم، ليست القضية قضية أقوال وأفعال، أقوال وكلام، وإنما القضية تحتاج أن تكون فعال. فربما بفعل بسيط يحصل التغيير الكبير، وربما بكلام كثير لا يحصل إلا بسيط من أو قليل من التغيير. فينبغي أن ندرك أيضا هذا المنهج النبوي التربوي فيما يتعلق بسمة التعليم. واضح يا إخواني؟ واضح؟ هذه القضية الثانية. القضية الثالثة، علاقة العقيدة بالسلوك، علاقة المبدأ بالفعل والسلوك. حديث النعمان بن بشير المشهور إن الحلال بين حرام بين، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره؟ ألا وإن في الجسد ماذا؟ مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هنا قضية مهمة جدا. البعض يقول لك أنا يا أخي يفعل فعل خطأ، يا أخي جزاك الله خير، هذا الفعل اللي تقوم به ليس صحيحا. ماذا يقول؟ قال ماذا؟ ماذا؟ الإيمان وين؟ بالقلب، وقلبي طيب. قلبك طيب، لكن إذا كان القلب طيبا ينبغي أن يكون الفعل ماذا؟ ها؟ طيبا. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله. وهنا قضية مهمة أيضا تأكيدية لما سبق. فينبغي أن ندرك أنه أي مبدأ، أي عقيدة لابد أن يكون لها أثر في السلوك، لابد أن يكون لها أثر في السلوك. ونسأل أنفسنا ما تعلمناه في المدارس من مناهج طيبة في المناهج الدينية، ما هو أثرها علينا وعلى أجيالنا؟ سؤال كبير، سؤال كبير فيما يتعلق بهذه النقطة، وما يتعلق بالنقطة مثلا السابقة، وكذلك النقطة التي سبقها فيما يتعلق بالتعامل مع كتاب الله عز وجل. النقطة الرابعة، التفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس قال أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم، فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، شوفوا يا أخوان ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قتلوه، قتلهم الله، كريمة والله شديدة، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ يعني هؤلاء الآن، هؤلاء ماذا حصل؟ قالوا له اغتسل، وحكم الجنابة الاغتسال وجوبا، صح ولا لا؟ ولكن كان ماذا؟ كان فيه جرح، كان فيه جرح، فلم يكن تكن هذه الفتوى في مكانها الصحيح، وكان بإمكانهم أن ماذا؟ أن يسألوا فيعلموا الحق في مثل هذه القضية ولا يحصل الذي حصل. لذلك من المنهج النبوي التربوي في التفقه في الدين قضية السؤال، سؤال أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. قضية السؤال لمن يحمل الدليل ويحمل البراهين من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم الذين يعلمون بالعلم والفهم وكذلك الورع. كم أجيال نساء ورجالا ذكورا وإناثا كبارا حتى وصغارا، كم من هؤلاء يحتاجون إلى أنهم يسألون. اليوم في عالم التقنية أصبح أجيالنا يسمعون يقرؤون ويشاهدون أشياء كثيرة، تكون في أمور متعلقة بالفكر وفي أمور متعلقة بالسلوك، في أمور متعلقة بالعقائد وفي أمور متعلقة بالأخلاق. ويسمع من هذا أن هذا أمر صحيح، ومن الآخر أن هذا الأمر غير صحيح، ويضيع الجيل من خلال من يتلقى منهم ناس مجاهيل غير معروفين، إلا إذا كان يأخذ من التقنية من أهل العلم كلهم في مجاله لا شك عندئذ نقول هذا هو الصواب. ولذلك المنهج النبوي التربوي في قضية التفقه في الدين هو السؤال. ولذلك كلما كان الإنسان صاحب لسان سؤول يسأل، مفترض حتى الآباء أنهم يفرحون حينما يسألوا أبنائهم يسألونهم الأسئلة، قد تكون أسئلتهم فيها جانب من الإلحاح وما شابه ذلك، هذا من أشياء الجيدة. لكن نحيلهم إذا كنا لا نملك الإجابة إلى من يملك الإجابة الصحيحة، خاصة فيما يتعلق بقضية التفقه في دين الله عز وجل. ولذلك كان طلب العلم ماذا؟ فريضة على كل مسلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك، قال النبي في نفس الحديث: وواضع العلم عند غير أهله، لاحظوا، كمقلد الخنازير الجوهرة واللؤلؤ والذهب. اللي سيضع العلم، وهنا نداء حقيقة للأجيال الذين يجعلون استشاراتهم لمجاهيل في قضايا خطيرة جدا تذهب بهم إلى الغلو والتطرف، أو تذهب بهم إلى ماذا؟ إلى الإلحاد والتفلت من الدين، إما في الإفراط وإما في التفريط. هذه قضية خطيرة، وكم حصل من نقاش مع بعض هؤلاء الشباب الذي أوداهم هي مشكلة المنهجية في مثل هذا الموضوع. ينبغي أن نربي أبناءنا، نربي طلابنا، نربي الأجيال على مثل هذه القضية في ما يتعلق بقضية السؤال، حتى لا يضع العلم في غير أهله، عند غير أهله. كما قال صلى الله عليه وسلم، شوف التشبير خطير، هنا قال قتلوه قتلهم الله، هنا قال كمقلد الخنازير الجوهرة واللؤلؤ والذهب. تصور خنزير عليه جواهر ولؤلؤ وذهب، صورة بشعة، صورة بشعة، لكنها فعلا تعطيك دلالة خطورة أن يضع الإنسان ماذا؟ تلقي العلم من غير مصدره، من غير مصدره. وكم نحن بأمس الحاجة أن نتلقى من العلماء، من العلماء الربانيين، الربانيين. النقطة الخامسة من معالم المنهج النبوي في التربية، وهو ما يتعلق بالتربية الأسرية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. لا بد من العدل، لا بد من العدل بين الأولاد، ولا بد من العدل بين الطلاب، لا بد أن نقيم العدل. لأن من أشكل إشكاليات التعامل فيما يتعلق مع المتربين حينما يشعر المتربي أن المربي الأب أو المعلم أو من كان ينحاز لطرف دون ماذا؟ دون طرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه جدا، وقد لقيت بعض هؤلاء الشباب وكان جزءا مما يشتكيه ويعانيه ومسبب له الضغط النفسي والإشكاليات والضيق هو محاباة والده لأحد إخواني عليه. فهذه قضية ينبغي أن نتنبه لها. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. وهذا أيضا منهج نبوي تربوي عظيم جدا فيما بين الزوجين، وكذلك كما قال بعض شراح الحديث كذلك فيما بين المربي والمتربي أيا كانوا، حتى لو لم يكونوا زوجين. الزوج قد يضيق ذرعا بزوجته في أمر ما أو العكس، فينبغي أن لا يوقف عند قضية الأخطاء، فلا يبغض زوج زوجته إن رأى منها خلقا ليس إيجابيا. لماذا؟ لأن عندها خلقا ماذا؟ آخر إيش؟ إيجابي. هكذا أيضا الأب أو الأباء والدين مع أبنائهم، هكذا المعلم مع الطالب. قد يخطئ الطالب، لكن هل الطالب كل حياته خطأ؟ هل الطالب كل حياته خطأ؟ لو وقفنا عند الإيجابيات وعززنا الإيجابيات وتغاضينا عن بعض الأخطاء استطعنا أن نعيش حياة كريمة في الأسرة وفي غيرها. وهنا نقطتنا متعلقة بالدرجة الأولى في التربية الأسرية، في التربية الأسرية. فلا بد من التغاضي، ولا بد من التغافل، ولا بد من النظر للجانب الإيجابي وعدم التركيز فقط على الجانب ماذا؟ على الجانب السلبي. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التربية الأسرية. شوفوا ماذا الأسرية. وأنا سأناشد أو أسأل كل أخ فاضل موجود، وقبل ذلك أسأل نفسي وأسأل المتابعين أيضا، من فعل منا هذا الفعل ومن يفعل منا هذا الفعل؟ والله أنا أعتبره اختبار وابتلاء ومحك تربوي. جاء في حديث أبي هريرة يقول رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها ورحب بها وأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه، وكانت هي إذا دخل عليها قامت إليه فقبلته وأخذت بيده. ثم ذكرت بعد ذلك أو ذكر الحديث قصته، قصة فاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حالة في وقت مرضه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. هذا الموقف العظيم جدا في العلاقة بين الأب بين الوالدين وبين أبنائهم. أنا أقول فعلا يا إخواني كل يسأل نفسه من سوى هذه ولو مرة في الحياة مع أبنائه، أنه يدخل عليه الابن فيقوم له ويرحب فيه ويقبله ويأخذ بيده ويجلس مكانه. ما حنا سألينكم، تبون نسألكم ولا ما نبغى حرج؟ ها كل واحد يسأل نفسه ويجاوب نفسه. صورة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني، فعلها النبي. نعم الجواب لا، لا أبدا. الله المستعان، الله المستعان. لكن إن شاء الله في ناس موجودين بس يمكن ربما أنهم يريدون أن يستروا على أنفسهم، لكن نخشى أن نكون فعلا كما قال الأخ لا يوجد، لم ينجح أحد، نخشى أن يكون كذلك، نخشى أن يكون كذلك. طيب شوفوا أيضا، أنا أقول أيضا نفس الصورة في التربية الأسرية، من منكم أو منا يفعل هذا الفعل؟ يقول كما جاء في حديث أبي قتادة: بين نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. من منا يفعل ذلك؟ صورة أخرى، من منا يفعل هذا الفعل؟ يقول كما جاء في الحديث حديث البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء الحسن والحسين فركب أو أحدهما فركب على ظهره، فكان إذا رفع رأسه صلى الله عليه وسلم قال بيده فأمسكهما وقال: نعم المطية مطيتكما، حتى لا يسقطوا. يعني أنا أقول لبعض الأحبة يعني تصور أنك أنت فعلا تصلي وفي حالة خشوع زين، وهكذا نقول مثلا للأخوات، تقوم الأم تصلي وإذا بالولد ولا البنت فوق الظهر، ماذا سيحصل من مشهد؟ ماذا يحصل؟ أنا أشوف يد تسوي كذا، تسوي كذا، ها ماذا سم بيضربها. مشكلة إذا كنا نقول لا يوجد قبل قليل سنقول مضربها. إذن نحن بحاجة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية يا إخواني حتى تكون أسرنا فعلا سعيدة. ننتقل إلى المعلم السادس: بناء القيم والأخلاق. بناء القيم والأخلاق والآداب. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان كان إذا مر على صبيان شو يسوي؟ يسلم عليه الصلاة والسلام. وأيضا عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل مع أنس يحمله مسؤولية ويحمله يجعل عنده السر عليه الصلاة والسلام حتى يتحمل المسؤولية، فيتعود من صغره ماذا؟ المسؤولية، ويتعود القيم. شوفوا ماذا جاء في حديث أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، فأرسلوني، يقول أنس، فأرسلوني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. نكلف بحاجة من 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 أهله ولكن عنده شيء مكلف من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا، أول شيء حق ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت حتى أمر على صبيان، مر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فانشغل أنس انشغل مع الصبيان، نسي أمر الأهل وقبل ذلك نسي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. زين، وهم يلعبون في السوق. في هذا الوقت جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قابض بقفاي من وراي، قابض بقفاي من وراي. الحين الرسول كلفه، ولم يقم أنس بما كلفه به بعد، وجاء الرسول من وراء أنس ماذا؟ بقفاء قبضه. يقول فنظرت إليه وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، فقال شوفوا شوفوا كيف يا جماعة، فقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك. قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هل فعلت كذا وكذا. أيضا نسأل أنفسنا من يفعل مثل ذلك، نسأل الله يجعلنا وياكم منهم وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في السلوك يعني كذلك، لاحظوا قصة عمرو بن أبي سلمة لما طاشت يده في الصحفة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه؟ سم الله وكل بيمينك وكل مما وكل مما مما يليك. يعني أيضا لما نجد طفلا صغيرا وهو على المائدة تطيش يده يمنة ويسرى، هل نحن سنفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الملاطفة؟ وهي رواية صحيحة قال أدنو أدنو أقرب، فاقترب ثم قال صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لطافة وحب وود وعطف واهتمام وتعليم وتوجيه، هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية. ففرق بين هذا وبين الألفاظ والعبارات الأخرى التي قد تكون فيها الضرب والشتم والإحباط وما شابه ذلك. لاحظوا هذا الموقف، وهذا النقطة السابعة، رعاية الحقوق والمعاملات. أيضا أنا أخذ بس لقطات بسيطة لأن الوقت قصير. رعاية الحقوق وإيش والمعاملات، شوفوا هذا الحق. يعني جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، أشياخ من كبار الصحابة، فقال للغلام، التفت رسول الله للغلام، أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ يستأذن النبي الغلام حتى يعطي اللي عن يساره، والغلام كان عن يمينه. فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله في يده. أخذ الغلام الإناء اللي في يد النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله يا الله، كيف مراعاة حقوق الطفل يا جماعة، حقوقنا حق حق. لاحظ هذا الموقف العظيم، أين نحن من رعاية الحقوق؟ أين نحن كما قلنا أيضا قبل قليل من رعاية من تربية القيم والأخلاق والآداب؟ ومن الحقوق حقوق الوالدين، والرسول أكد عليهم. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري، فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، أمر عظيم وهو الجهاد، لكن قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على هذا الأمر. هذا حق للوالدين، حق للوالد، حق الله عز وجل، وإن كان مفترض أن نبدأ به، حق الله عز وجل، كما جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس لما كان رديفه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام أو يا غليم، يا لا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت بلى. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث المشهور. وهذا أيضا، هذا أيضا من حفظ حق الله عز وجل وتربية الأطفال والصغار من وقت مبكر على حفظ حق الله سبحانه وتعالى. النقطة الثامنة، لا بد من العناية بقضية الأهداف في التربية، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعطانا منهجا في مثل هذا الأمر. الأهداف عند أهل التربية، ما أريد أدخل في قضية يعني كما يقال أكاديمية، لكن يقول أهداف معرفية، أهداف وجدانية، أهداف مهارية. لو أخذنا الأهداف المعرفية اللي مرتبطة بالجانب المعلوماتية، النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجارية لما سألها ماذا قال؟ أين الله؟ قالت فيش؟ ماذا؟ في السماء. قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال فأعتقها، فأعتقها. هذه القضية هي علمية ولكنها مهمة، وذلك ينبغي الحقيقة أن نعرف ماذا نعلم أبناءنا ماذا نعلمهم حقا في دراسة عملت للأسف الشديد عن ثقافة الشباب في سنوات ليست قريبة على المجتمع السعودي، المرحلة الجامعية في الدمام والرياض وجدة. ووصلت هذه الدراسة إلى أن هي دراسة مرتبطة بالجانب الثقافي المعلوماتي، أن الفن والرياضة احتل المركز الأول في الجانب المعلوماتي، وآخر قضيتين هي قضية للأسف الشديد ما يتعلق بالتاريخ الثقافة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، مع أنهم سولوا أسئلة من الأسئلة المتعلقة حتى بالمناهج الدراسية. فقضية أن يكون الفن المرتبط بقضايا للأسف الشديد المسلسلات والأفلام والأغاني والرياضة، يعني كانت النسبة 88% للفن و 87% للرياضة، قضية حقيقة على 1000 طالب وطالبة، قضية تحتاج إلى معاودة للنظر، لأن الجيل يحتاج إلى معرفة وتعليم صحيح. هذا هدف معرفي. نأخذ مثال آخر على هدف وجداني، هدف وجداني لابد نهتم بالجانب الوجداني. قصة الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، وماذا فعل؟ صاح كما جاء في الحديث أبي أمامة الباهلي، فصاح الناس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربوه ادنوا، فدنا حتى جلس بين يديه. ثم حصل الحوار الجميل اللطيف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الشاب. ما أجمل هذا الحوار، أن يكون بين الآباء والأبناء، وأن يكون بين المعلمين والطلاب، وأن يكون بين المربين والمتربين، حتى يقنعه ويذهب ما في نفسه من الرغبة في ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، أترضاه لأمك، إلى آخر ما جاء في الحديث. فلاحظوا الجانب الوجداني، القرب، الجانب الوجداني، الدنو، الجانب الوجداني، الأخذ معه. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ماذا؟ على صدر هذا الشاب، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك جاء في حديث العرباض بن سارية، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل إن هذه موعظة مودع، إلى آخر الحديث المشهور. نحن بأمس الحاجة إلى أسلوب الوعظ، وجيلنا اليوم في زمن المادية وزمن الحقيقة الضعف والترهل الإيماني والتسحر والتسحر الإيماني، فعلا نحتاج إلى العودة إلى قضية الجانب المتعلق بقضية الموعظة والتذكير بالله سبحانه وتعالى، والتذكير بالله، ولا نقلل من هذا الأسلوب، فربما نحن غفلنا عنه كثيرا، وهو مما يغذي الجانب الإيماني. وكم كانت بعض المواعظ هي سبب في فعلا يعني أن تذرف العيون وأن توجل القلوب. النقطة أيضا في الأهداف ما يتعلق بالجانب المهاري، كما جاء في قصة عجيبة معروفة، قصة أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح. يعني ليش تلقحون؟ لا تلقحون، لو ما فعلتوا صلح. قال فخرج شيصا، استجابوا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بهم النبي بعد ذلك فقال ما لنخلكم؟ ليش صار كذا؟ قالوا قلت كذا وكذا. قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني لماذا استجبتم لطلبي ولرأيي؟ فأنتم أعلم بأمور دنياكم، فأنتم أدرى بقضية النخل وما يتعلق بتأبير النخل. واضح قضية هنا؟ فالمهارة هنا ما يلزم أن تكون عند المربي 100%، واضح؟ فهنا اهتمام أيضا بإشارة إلى أهمية مثلا المهارة، كما هي قضية الآن في قصة تأبير النخل. النقطة التاسعة قضية كيف أنا أقوم وكيف فعلا أعطي حكما أن هذا صح ولا هذا خطأ، هذا جيد ولا هذا غير جيد. لاحظ يا إخواني أن نحن بأمس الحاجة حقيقة إلى ماذا؟ إلى مثل القصة المشهورة، قصة الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، وبين له قال أخبرني ماذا فرض الله علي من صلاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، ثم بين قضية الصوم، ثم بين الزكاة. قال هذا الرجل الأعرابي ماذا قال؟ قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو أدخل الجنة إن صدق. لاحظوا هنا الرسول حكم له بالفلاح، لكن متى؟ إن صدق. هذا قيد في الحكم وقيد في التقييم، بعض الناس يقيم الأمور أمور زينة طيبة، لا لا، لابد أن تكون دقيقا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم دقيقا. لاحظوا قصة الشيطان مع أبي هريرة مشهورة، تذكرون القصة لما جاء أبو هريرة، جاء الشيطان بصورة رجل ها وحاول أن يسرق من أبي هريرة، فقال الشيطان ماذا؟ أوصاه بأنه إيش؟ يقرأ صورة إيش؟ يقرأ آية إيش؟ الكرسي. فجاء أبو هريرة فقص ذلك، قص ذلك لمن؟ قص ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ صدقك وهو كذوب، ذاك الشيطان. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ماذا؟ الصدق لمين؟ للشيطان في هذا الموقف. هذا حكم وإعطاء معيار وقياس. فكيف بالذين عندهم إيجابيات كثيرة ويقول الأب ربما لابنه أنت فاشل ما فيك خير، ويقول الطالب المعلم لطالبه كذلك لموقف أو موقفين أو ثلاثة أو إلى آخره. لابد أن نكون نعرف كيف نعطي الأحكام كما جاء في مثل هذا الموقف. النقطة العاشرة، إدراك الفروق الفردية. ندرك الفروق الفردية. النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركا للفروق بين صحابته، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان، كما جاء في رواية وأقضاهم عمر وأقراهم لكتاب الله أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وألا وإن لكل أمة النبي أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. الرسول عرف أصحابه وفرق بين أصحابه. مهم جدا في التربية أن نفرق ما بين الأطفال والشباب، أن نفرق بين الذكور والإناث، أقصد نفرق من خلال طبائعهم، من خلال حاجاتهم، من خلال خصائصهم، نعدل لكن نفرق، نعرف كيف نتعامل، أن نفرق بين الشاب والشاب الآخر، لأنه هذا من بيئة وهذا من بيئة، هذا عنده مشكلة بسبب كذا وهالمشكلة اللي عند الآخر نفس المشكلة بسبب آخر، فلابد أن نفرق بين الناس وندرك الفروق الفردية، ندرك الفروق الفردية بينهم. أيضا النقطة الحادية عشر قبل الأخيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل في التربية مع جميع فئات المجتمع. تعامل مع الأطفال، يا أبا عمير ما فعل النغير لما أنه كان معه طير وهذا الطير ماذا؟ مات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هو كذلك، فقال يا أبا عمير يلاطفه ويداعبه ماذا فعل النغير. وكما قال الرسول ليس منا من لم يوقر كبيرنا، هذا أيضا مع الكبير، ويرحم صغيرنا. وكذلك تعامل مع الشباب ووجههم ورباهم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وكذلك النساء، قال استوصوا بالنساء خيرا. آخر معلم الثاني عشر وهو حماية الفكر والسلوك، حماية الفكر والسلوك، وهذا منهج عظيم. أما الفكر فأنا أخذ موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب لما أتاه عمر وقال له يا رسول الله نقرأ حديث في التوراة تعجبنا، أفلا نكتبها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أو متهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم على المحجة البيضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومتهوكون، يخاطب عمر، أو متحير شكاكون، وعمر ليس كذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقي المنبع الصافي لعمر يتلقى منه، ولا حاجة أن يذهب للتوراة. وهذا نقول للأجيال، نقول للأجيال لا تتلقوا من غير المصادر النظيفة، لا تتلقوا من غير مصادرنا النظيفة، عندئذ ربما نصاب أو يصاب الأجيال بلوثات خاصة مع التقنية الحديثة. أخيرا السلوك، الرسول كان في المزدلفة وكان معه الفضل بن عباس، ومرت نسوة ورأهم الفضل بن عباس، نسوة متحجبات في الحج، فالرسول وضع يده على ماذا؟ على وجه الفضل بن عباس يغض بصره حتى لا يرى النسوة. شوفوا حماية الفكر في الأولى لعمر بن الخطاب، وهو من نحن عند عمر بن الخطاب، وحماية السلوك والقيم والأخلاق لمن؟ للفضل بن عباس. أين الأعين اليوم التي ذهبت يمنة ويسرى عبر الشاشات وعبر اليوتيوب وعبر الأجهزة الذكية؟ أين هذه قضية من نحتاجها حقيقة، حاجة ماسة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل قدوتنا في التربية هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على ذلك. هذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.
أعزائي المشاهدين، أعزائي الحضور، شكر الله لسعادة الدكتور خالد السعدي ما قدم، ونشكر كذلك القنوات الناقلة، ونشكر الرعاة، وانتظرونا بعد هذه الفقرة فقرات أخرى متنوعة.
نبني بها الأوطان في ظل مولانا
في ظل مولانا.
بسم الله الرحمن منابر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا في ظل مولانا.
في ملتقى النماص للصيف طابع خاص إبداع واختصاص والله يرعانا والله يرعانا.
بسم الله الرحمن منابر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا في ظل مولانا.
بالمنهج القويم ترحيبنا عظيم يا ضيفنا الكريم والسعد وفانا والسعد وفانا.
بسم الله الرحمن منابر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا.